تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في أبواب الطهارة من كتاب عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الشارح رحمه الله: السواك في اللغة الحركة. كلمة السواك، السواك في اللغة معناها الحركة. يقال تسوكت الإبل، تسوكت الإبل إذا مشيت مشية فيها بعض اللين. الإبل إذا مشت كده شوية شوية كده بهدوء يقال تسوكت الإبل. فالسواك في اللغة معناه الحركة. قال: وفي الباب مسائل. الأولى: اختلف العلماء في السواك حكم إيه؟ السواك عند الوضوء، عند الصلاة، في غير ذلك ما حكمه؟ فقال إسحاق: إنه واجب، ومن تركه عمدا أعاد الصلاة. وقال الشافعي: سنة من سنن الوضوء، واستحبه مالك في كل حال يتغير فيه الفم. إذا الإنسان استشعر أن فمه متغير لأي سبب يستحب أن يزيل هذا التغير باستعمال السواك. قال الشارح: وأما من أوجبه فظاهر الأحاديث تبطل قوله. فادعاء أن السواك واجب هذا مردود، ترد الأحاديث. وأما القول إنه سنة أو مستحب فمتعارف، وكونه سنة أقوى. فالسواك سنة مستحبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. هو لم يأمرهم. من رحمته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رحمته ترك أمرهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة مخافة أن يشق عليهم. يبقى إذن السواك سنة مستحبة، سنة مستحبة. ووقت السواك متى تستاك، متى تستعمل السواك؟ أو في وقت، وهو أربعة: عند القيام من النوم. للمعروف طبعا إذا كان سبق أن الإمام مالك استحب السواك عند تغير الفم، فمعروف من الطبيعة أن الإنسان لما يقوم من النوم بيكون فمه متغير، فعند القيام من النوم. وعند الإمساك عن الطعام، يعني الصيام، الإنسان برضو الصائم في آخر النهار من عدم الأكل والشرب فمه يتغير. وعند كل وضوء وإن لم يصلي، يعني مثلا أنت تتوضأ قبل دخول الوقت، فحتتوضأ وتخرج للمسجد، وحتتوضأ وتمشي مباشرة، يبقى أنت حتتوضأ بس مش هتصلي. يبقى عند كل وضوء وإن لم يصلي، وكل صلاة وإن لم يتوضأ. أنت مثلا متوضي من العصر وهتصلي المغرب، ها هتصلي العشاء، يبقى ايه؟ الوضوء والصلاه، السواك مستحب في الوضوء وان لم تعقبه صلاه، والسواك مستحب عند الصلاه وان لم يسبقها ايه؟ وضوء، لمن كان متوضئا طبعا. والسواك للصائم قال سياتي ان شاء الله تعالى. وحتى ياتي قوله نعجب الفائده، لا يكره الصيام السواك للصائم، لا يكره السواك للصائم في اي حال ان شاء الله، في اول النهار وفي اخر النهار لا يكره السواك للصائم. قال المساله الثالثه ما هو السواك؟ قال السواك قضبان الأشجار، يعني قطع من الشجر تقضب وتستعمل لإزالة ما علق بالأسنان والفم. قال أفضل الشجر، أفضل الشجر تأخذ منه السواك هو شجر الأراك. أفضل الأشجار التي تأخذ منها السواك هو شجر الأراك، لأنها كانت سواك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولها أثر حسن في تصفية الأسنان وتطيب النكهة. وحديثا في الصيدليات طلعنا معجون الأسنان، معجون السواك، معجون السواك. قال في صفة السواك قال يستاك عرضا، يستاك عرضا ليه؟ قال حتى لا يؤذي اللثة، حتى لا يؤذي اللثة. قال وفي السواك فوائد، وفي السواك فوائد، فهو مطهرة للفم، مرضاة للرب، مطردة للشيطان، مفرحة للملائكة، يذهب الحفرة، يذهب الحفرة. الحفرة بسكون الفاء أو فتحها الحفر، الحفر أو الحفر، صفرة الأسنان، المراد بالحفر صفرة الأسنان أو ما يلزق بها من بقايا الطعام ونحوها، كذا في لسان العرب. السواك يذهب الحفرة، المراد بالحفر صفرة الأسنان أو ما يلزق بها من بقايا الطعام، ويجلو البصر ويكفر الخطيئة، قاله ابن عباس. قال باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الترمذي قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها، القائلة النوم في القيلولة بعد الظهر أو قبله، فالقيلولة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يقيلون قبل الظهر وأحيانا يقيلون بعده. يقول الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن خليل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. قال ابن العربي رحمة الله عليه قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه مطلق، ما قيدش بالنهار ولا بالليل، إذا استيقظ أحدكم من نومه. وروي مقيدا إذا استيقظ أحدكم من إيه؟ من الليل، إذا استيقظ أحدكم من الليل كما في الرواية الموجودة معنا في الباب. قال والمطلق في الصحيح والمقيد صححه أبو عيسى، يعني رواية الترمذي إذا استيقظ أحدكم من الليل، وفي الصحيح إذا استيقظ أحدكم من نومه ولم يقيد بالليل. قال وفيه مسائل. الأولى، اختلف العلماء في معنى هذا الحديث حسب ما ذكره أبو عيسى وغيره، وذكر الخلاف أن غسل اليد في هذا الموضع هل هو عبادة أو إزالة نجاسة أو نظافة من غير ارتباط بعدد، يعني السبب خلاف العلماء فيما ذهبوا إليه من غسل اليد، هل هو عبادة يعني تغسل يديك حتى لو لم تكن نجسة أو إزالة نجاسة أو نظافة. قال فإن كان للنجاسة فإن القوم كانوا يستنجون بالحجارة فتمر أيديهم على ذلك الموضع في حال الغفلة فتعلق بهما النجاسة. الإنسان كانوا يستجمرون، لم يكن الماء كثيرا ولم يكن استعمال الماء في الاستنجاء كثيرا، فكانوا يستجمرون والاستجمار جائز حتى مع وجود الماء. فبيقول من قال إن غسل اليد عند القيام من النوم للنجاسة أنهم كانوا يستجمرون ولا يغسلون، فيبقى أثر على موضع النجاسة، فربما وصلت يد الإنسان إلى موضع النجاسة فلحق بها شيء فأمر عند استيقاظ أن يغسلها. ومن قال هي للنظافة وليست للنجاسة قال فلقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأشار إلى أن ذلك على معنى الاستظهار والتوقي إذ لم يقطع بحصول النجاسة في اليد. قال ابن العربي رحمة الله عليه والصحيح وجوب الغسل من طريق الأثر والنظر، وذلك أنه قال في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فعلل بذلك كما علل في وجوب الوضوء من النوم بقوله فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، يبقى جعل النوم حدثا، وكذلك من نام فاستيقظ يغسل يده، العلة في النوم، يبقى رجح وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من الايه؟ من النوم. قال وكما يوجب النوم الوضوء كذلك يوجب غسل اليد، من نام، النوم ناقض للوضوء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مضطجعا على جنبه أو قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض، لا فرق في النوم الناقض للوضوء بين أن يكون مضطجعا أو ممكنا مقعدته من الأرض. فمن نام فليتوضأ، العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، يبقى النوم غير النعاس وغير السنة. السنة والنعاس يعني راسك تجلت وانت قاعد بس سامع الناس حواليك بيقولوا ايه، بس انت يعني راسك تجلت عايز تنام لسه ما نمتش، لكن لو نمت بقى واستغرقت في النوم ولم تدري بما حولك ولا بما قالوا يبقى انت نمت، يبقى هذا الوضوء هذا النوم ناقض للايه؟ ناقض الوضوء. قال هذا إذا لم يكن استنجى بالماء، على أساس أن الماء بيغسل المكان ينظفه، أما الاستجمار بيزيل الأثر لكن بيبقى منه شيء. قال وفي المذهب أن من شك هل أصابته نجاسة أم لا وجب عليه غسل اليد في مشكل المذهب. قال والصحيح أنه لا يجب، الأحكام لا تبنى على الشك. مسألة ثانية، قال فإذا أدخله أدخل يده في الإناء، إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها. طيب إذا استيقظ من نومه وأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، المية اللي دخل يديه فيها حكمها إيه؟ قال فإن أدخل يده في الإناء، قال الحسن يريق الماء واجبا، يجب، قال الحسن يجب أن يصوب أن يريق هذا الماء، واستحبه أحمد، يستحب أحمد استحب أن يريق هذا الماء، قال وهو الصحيح في الدليل لا سيما على الأصل في أن الماء لا يفسده إلا ما يغيره، الماء لا يفسد إلا إذا تغير، فحتى لو وقعت نجاسة في الماء واستوعبها ولم تغيره فهو باق على طهوريته. المسألة الثالثة، قال صار غسل اليدين من سنن الوضوء لأن النبي عليه السلام لم يتوضأ قط إلا غسل يديه، المراد باليدين هنا الكفين في أول وضوء، غسل الكفين في أول وضوء دي سنة، أما غسل اليدين اللي مذكور في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فغسل اليدين في الآية هي هذا فرض من فروض الوضوء، والمراد باليدين في الآية بقى كما قال الشافعي رحمة الله عليه من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ظهرا وبطنا وحروفا، فلو ترك من ذلك شيئا لم يجزئه. فقول ابن العربي إن غسل اليدين من سنن الوضوء هذا إيه؟ المراد باليدين الكفين، غسل الكفين في أول وضوء. باب التسمية عند الوضوء. عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب عن جدته عن أبيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حكم التسمية عند الوضوء. قال ابن العربي هذا الحديث ضعيف. قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا. والحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حسنه الألباني في الإرواء رقم 81، فالحديث حسن تبنى عليه الأحكام. قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا، ولكنه يعني أحمد أوجب التسمية عند الوضوء. ابن العربي يقول أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لا أعلم في هذا الحديث صحيح، ومع ذلك أوجب التسمية عند الوضوء، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لدلالة الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهنا النفي نفي صحة، لا صلاة لمن لا وضوء له، نفي صحة، لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له، هذا واضح، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال بعضهم ولا وضوء كاملا، لا 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 ما فيش دليل على هذا التفريق في التأويلين، لا صلاة صحيحة ولا وضوء أيضا صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه، فينبغي لكل متوضئ أن يقول في أول وضوئه أي بسم الله. قال ابن العربي وروي عن أحمد أن التسمية غير واجبة، وقال وبالأول أقول، يعني في روايتين عن أحمد في التسمية، قال واجبة وقال غير واجبة، قال ابن العربي وبالأول بقول أحمد إن هي واجبة، قال وبالأول أقول. باب المضمضة والاستنشاق. عن سلمة ابن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال أبو عيسى: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوف. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخرة. قال ابن العربي رحمه الله في الباب مسألتان: الأولى، اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الطهر، في الطهر أعم، يعني يشمل وضوء والغسل، يشمل وضوء والغسل، على أربعة أقوال. الأول أنهما سنتان في الطهارتين، يعني الصغرى والكبرى في الوضوء وفي الغسل، سنتان في الطهارتين، قاله مالك والشافعي والأوزاعي وربيعة. والثاني أنهما واجبتان فيهما، قاله أحمد وإسحاق. والثالث أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، قاله أبو ثور. الرابع أنهما واجبتان في الغسل، سنتان في الوضوء، قاله الثوري وأبو حنيفة. واحتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنب المضمضة والاستنشاق فريضة ثلاثة، ومن المعنى قال: إنه غسل يوجب جميع البدن، فدخل فيه المضمضة والاستنشاق. وهذا يرويه بركة ابن محمد الحلبي، قال: وهو كذاب. أما المعنى فهو منقوض بغسل الميت، فإنه يوجب ولا يجب، يوعب ولا يجبان فيه، يعني لا يجب على المغسل الذي غسل الميت أن يمضمضه ويستنشقه. قال: وأما أبو ثور فاحتج بحديث سلمة هذا بأنه أمر بالانتثار، والأمر محمول على الوجوب، والانتثار هو إدخال الماء في النثرة وهي الأنف. وفي الصحيح: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثره. ومن طريق أخرى عن النبي عليه السلام: إذا استيقظ أحدكم منامه فليستنشق ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال: قلنا هو محمول على الاستحباب بما سيأتي من أدلتي إن شاء الله. قال: والعمدة في المسألة وجوبها، وجوبهما، يعني الراجح أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى، لأن باطن الأنف، الفم والأنف لهما حكم الظاهر، باطن الأنف والفم لهما حكم ما ظهر منهما. والله تبارك وتعالى قد قال: واغسلوا وجوهكم، واغسلوا وجوهكم. وقد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله تعالى أمر بغسل الوجه، والنبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه وتمضمض واستنشق، وتمضمض واستنشق، ولم يتركهما في وضوء ولا في غسل، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله أن المراد بغسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق ما ظهر منه وما إيه وما بطن. وقد أمر بقوله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، فالراجح في المضمضة والاستنشاق أنهما داخلان في غسل الوجه، فيكونان من فرائض الوضوء. قال باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهما تفريقهما أحب إلينا، وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. هذا في صفة الإيه؟ في صفة المضمضة والاستنشاق. غالب الناس بيتمضمض ثلاث مرات وبيستنشق ثلاث مرات بثلاثة أكف. المضمضة والاستنشاق واجبتان، أما الهيئة فالأفضل فيهما الأفضل فيهما والأقوى كما قال الشارح غرفة واحدة، بيقول لهما للمضمضة والاستنشاق مرة واحدة، يعني غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات. ولو أنه جعل غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، يعني تأخذ الغرفة وتتمضمض وتمج والباقي فيها ثم تستنشق وتستنثر وتكرر ذلك ثلاث مرات، يبقى فعل ذلك ثلاث مرات. هل الفعل عائد على المضمضة والاستنشاق من كف واحد ولا كمان أخذ ثلاث غرفات؟ فالأمر واسع، والمهم أن الأفضل أن تستنشق وتتمضمض من غرفة واحدة. هذه من سنن الوضوء. قال باب تخليل اللحية. باب تخليل اللحية. عن حسان ابن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. يخلل لحيته أن يدخل إليه، يدخل يده في شعره هكذا، يدخل يده في شعر إليه شعر اللحية. قال اختلف العلماء في تخليل اللحية في الوضوء على أربعة أقوال. أحدها أنه لا يستحب، قاله مالك. والثاني أنه يستحب، قاله ابن حبيب. الثالث أنه إن كانت خفيفة وجب إيصال الماء إليها، وإن كانت كثيفة لا يجب ذلك. إذا كانت اللحية خفيفة وما تحتها ظاهر فهذا يجب إدخال الماء تحت اللحية لإيصالها إلى الوجه، وأما إذا كانت كثيفة فلا يجب. الرابع من علمائنا من قال يغسل ما قابل الذقن إيجابا وما وراءها استحبابا. والراجح هو أن تخليل اللحية واجب، تخليل اللحية واجب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله بهذا أمرني ربي، خلل لحيته وقال بهذا أمرني ربي. فاللحية إذا كانت كثيفة يجب تخليلها. قال وفي تخليلها في الجنابة روايتان عن مالك، إحداهما أنه واجب وإن كثفت، وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم أنها سنة لأنها قد صارت في حكم الباطن كداخل العين، وقد قلنا أنها تخليلها واجب سواء في الغسل أم في الوضوء. باب ما جاء في مسح الرأس. كيف تمسح رأسك؟ قال ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره، يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ به، ثم غسل رجليه. ثم قال: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وباطنهما وبطونهما. قال: باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال: باب ما جاء أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال: باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. هذا ما أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في مسح الرأس والأذنين، ونكتفي بقراءة ما جاء في الأحاديث، وعلى أن نقرأ ما ذكره الشارح في ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.